السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك دكتور علي الصلاة.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حديثنا اليوم عن الحضارة الإنسانية ونشأتها وشخوصها في القرآن الكريم. دائما حينما نتحدث عن الحضارة فنحن نتحدث عن الحضارة من خلال تلك الكتب التي كتبت عن الحضارة، ولا نتأمل في القرآن وكيف طرح مفهوم الحضارة. دعنا نأخذ ابتداء كيف طرحت في كتبنا اليوم وكيف تم تناولها في القرآن الكريم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الموضوع الحضارة تمت به الأمم، فعادة تهتم بالقضايا الجانب المادي المحض، مثلا المدن القديمة، العمر القديمة، الرماح، الدروع، الأشياء، الملابس، البناء، الصحون، الأواني، الأشياء هذه، العملة المعدنية، الفضية، الذهبية، هكذا يعني. وبعضها أشار إلى قضايا متعلقة بالجوانب الدينية وعبر عنها مثلا بسفينة نوح عليه السلام، وخضعت بعض الطرح هذا للأساطير وللخرافات والمزايدات أيضا في هذه الأبعاد. في القرآن الكريم تصل بالنسبة للحضارة الإنسانية تباينت فيها الآراء إنها اجتهادات بشرية، لكن في القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ففي القرآن الكريم حفظت سادة سير سادة البشرية وكيف أنشئت هذه البشرية، ومن الذي أسس الحضارة الإنسانية الأولى والحضارة الإنسانية الثانية، ولما حدثت الانحرافات الكبرى كيف كانت المرجعية الكبرى. فذكر الله سبحانه وتعالى 5 أنبياء ومرسلين يسمون أولو العزم. في آية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، في سورة الشورى. وآية أخرى في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء سادة البشرية، سادة الإنسانية، سيرهم حفظت في القرآن الكريم ابتداء من سيدنا. وأيضا في آية أخرى قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الآيات الثلاثة هذه تعطيك رؤية واضحة لمن هم سادة البشرية ومن قادوا ركب الحضارة الإنسانية بالمفهوم الإيماني الرباني المتعلق بتوحيد الله والإجابة على الأسئلة الوجودية الكبرى في هذه الحياة. طبعا موضوع من أين أتينا وإلى أين المصير وقضية الإنسان، هذه أسئلة فطرية، يعني أي إنسان كان يتساءل في داخله في أعماقه عن هذه الإساءة، عن هذه الأسئلة، سواء كان في الصين، سواء كان في أفريقيا، سواء كان في أمريكا، سواء كان في آسيا، سواء كان في أي مكان من هذه الدنيا، مدام هو إنسان فهذه الأسئلة طبيعي يبحث عن إجابة عنها تقنع الفطرة والعقل والمنطق. فهذه الإجابات أين وجدت؟ في القرآن الكريم. ومن الأسئلة الكبرى المتعلقة بالإنسان قضية أصله وتاريخه وقصة هذا الإنسان في هذه المعمورة، وش علاقته بالكون، وش أو شن علاقته بالخالق العظيم سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني الله قال: اليوم اللي خلقتنا في السماوات والأرض خلقت الإنسان لم يكونوا موجودين ولم أتخذهم هؤلاء المضلين الذين سوف يتحدثون عن نشأة الكون، سوف يتحدثون عن نشأة الإنسان، سوف هؤلاء لن حيخطئوا السبيل والصراط المستقيم والمنهج القويم. والدليل على ذلك العقلي والمنطقي أن اليوم اللي خلقت فيه السماوات خلق في الإنسان لم يكونوا موجودين. فشوف عظمة هذه الآية: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ قصة سيدنا آدم كاملة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى قبل نزوله إلى الأرض وقيادة الركب الإنساني في هذه المعمورة. فالله سبحانه وتعالى تكلم عن أصل الإنسان من التراب ثم من الطين، الطين اللازب، الصلصال من الحمأ المسنون، ونفخته وسويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. تجد في القرآن الكريم في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى عن سيدنا آدم إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني في إرادة
خلقه،
في إرادة ربانية، في رؤية استشرافية مستقبلية عند الخالق العظيم، إن هذا الكون يريد أن يجعل فيه خلق من خلق الله له صفات تختلف عن الملائكة وتختلف على الشياطين وتختلف على كثير من المخلوقات. فجاء في القرآن الكريم كيف مثلا هذه القضايا كيف أخذت، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يخاطب الله في البشر في لحظة من اللحظات الزمنية كان في عدم، ما كانش لا آدم موجود ولا أمنا حواء موجودة ولا الجنس البشري موجود، في عدم تام كامل. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هذه لحظة العدم. فأحياكم، خلق الله آدم وحواء. كيف خلق آدم وحواء؟ جاءت القصة، وين جاءت هذه القصة؟ في سورة البقرة. جاءت القصة هذه وين؟ في سورة الأعراف. جاءت هذه القصة أين؟ جاءت أيضا في سورة الحجر، جاءت في سورة الكهف، جاءت في سورة الإسراء، جاءت في سورة صاد، حوالي 7 سور. لما تجمع هذه الآيات القرآنية تعطيك الرؤية المتكاملة بخلق هذا الإنسان وطبيعة هذا الإنسان. فالله سبحانه وتعالى مثلا في سورة البقرة ركز على الجانب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني علاقة الإنسان بالأرض، إن الأرض خلقت لأجل هذا الإنسان، وهذا الإنسان خلق لعبودية الله سبحانه وتعالى. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك، واذكر يا محمد إذ قال ربك، الرب اللي هو الخالق، الرب اللي هو السيد، الرب اللي هو الرازق المحيي المميت. وفي أيضا فيها تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها إضافة، إضافة تشريف وتكريم للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ قال ربك للملائكة، وبدت قصة آدم عليه السلام، لن تجد هذا الصفاء وهذا الوضوح وهذا الخطاب اللي خاطب به الله الوجدان الإنساني والعقل الإنساني والمنطق الإنساني مثل ما جاء في قصة سيدنا آدم عليه السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني بدت الإنسان هذا أدواته في عمارة الأرض، أدواته في قيادة الحضارة المستقبلية، أدواته من جانب الطين وجانب الروح وأداة المعرفة اللي هو العقل. وأنا علم آدم الأسماء كلها، قال ابن عباس حتى القصعة والقصيعة، يعني الأسماء والمسميات. يعني تخيل إن الإنسان ليست لديه معرفة، يشوف البحر لكن ما ليش
لا يعرف
إيش هو، أو الجبل أو السماء أو الماء أو الأشياء أو العين أو الأذن أو الخطاب لله سبحانه وتعالى أو الظلم أو المغفرة أو الرحمة، هذا تدخل تحت قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وجاءت القصة لما طلب من إبليس السجود، وهي إشارة إلى هذا المخلوق وعلاقته بالإنسان. وإذا الحوار بين الله وبين الملائكة إشارة إن هذا المخلوق اللي هو آدم لكم علاقة به في المستقبل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيم، في بعضهم مختصين برسالات السماء، بعضهم في قبض الأرواح، بعضهم لهم علاقة بالأرزاق، بعضهم لها علاقة بالنفخ الروح في داخل بطن الإنسان. بعضهم لا علاقة في عالم البرزخ في منكر ونكير، فبالتالي كانت إن هذا المخلوق لكم علاقة به مستقبلية، فكان هذا الحوار
كان وجودهم في هذا الحوار مهم
مهم جدا. ثم كان إبليس حاضر. إبليس طبعا كان لما خلق الله سبحانه وتعالى كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة وفتى، ولما تم صنع على هيئة الإنسان قبل ما ينفخ فيهم الروح كان يلف على هذا الإنسان يشوف هذا المخلوق العجيب. وثم الله سبحانه وتعالى لما أبى واستكبر وكان من الكافرين بيّن لآدم عليه السلام إن هذا هو العدو المستقبلي لذريتك، وهو الذي وفي سورة ثانية بيّنت التفاصيل لما قال الله سبحانه وتعالى ما لك لم تكن من الساجدين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هو هنا اعتز بالعنصرية بعنصرية النار، ولهذا العنصريون اللي يعتز بالعنصرية هو امتداد لمدرسة إبليس أصلا في 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 هذا في هذا المعنى. فبالتالي الله سبحانه وتعالى بيّن في سورة، يبقى في سورة البقرة تحدث عن الإرادة الإلهية، تحدث عن الحوار بين الله والملائكة في خلق هذا الإنسان، تحدث عن مكانة هذا الإنسان بالعلم والمعرفة والعقل، بحيث أن كان السجود سجود تكريم وتشريف، وهو التنفيذ لأمر الله بالعبودية لله سبحانه وتعالى. جاءت في هذا السياق في سورة الأعراف اختلف في الوضع. الوضع قال الحوار كان موسع في البقرة، كان الحوار بين الله وبين الملائكة أوسع، في الأعراف كان الحوار بين الله وبين إبليس لما قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولما قال في سورة مثلا في سورة الحجر قال ربي انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، قال فالحق والحق، قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. تبقى في كثير من القضايا اللي يبحث عنها الإنسان موجودة في هذا القصص فيما يتعلق بالمخلوقات اللي قبل آدم عليه السلام وعلاقة آدم عليه السلام بها، فجاءت في قصة سيدنا آدم فيما يتعلق بإبليس، فيما يتعلق بالملائكة، فيما يتعلق بالكون، فيما يتعلق بالزمن، فيما يتعلق بالمكان. هذا كل هذه الأشياء حلت هذه الألغاز في قصة سيدنا آدم عليه السلام، وكانت التجربة الربانية في السماء. ثم بعد ذلك ختمت فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكيف آدم عليه السلام وأم حواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأن هناك في الجنة كلها حلال وفي هناك محرم الشجرة اللي رمز للمحرمات، وكيف ضعف الإنسان وقع في المعصية، كيف ثم طبيعة الإنسان كيف رجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الدروس كلها أخذت أين؟ في الحضرة العليا في جنات الله سبحانه وتعالى في بداية خلق الإنسان. فلما نزل للأرض نزل مزود بمعرفة بالله، مزود بطبيعة الجنة، مزود بمن هو عدوه وخصمه،
من هو العدو،
من هو العدو بالضبط، لأن قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنزل آدم عليه السلام بالتسوية التامة الربانية، الإنسان في أبعاد الروحية وأبعاد البدنية، الإنسان ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، الإنسان بعقله وبالملكات في كيف يزرع، كيف يصنع، كيف يتعامل مع هذا الحياة. وبدت ذرية بني آدم في هذا الإنسان بهدايات السماء، كان سيدنا آدم نبي مكلم،
هذه الهدايات في السماء حتى يستطيع أن يتكيف مع ما هو موجود في الأرض حقيقة.
بالضبط. فنزل سيدنا آدم عليه السلام مع الخلفية فيما يتعلق بخلقه وبعدوه وبخصمه وبالجنة التي سيرجع لها هو وأولاده لمن كانوا على الاستقامة، وانطلقت الحياة في الأرض، وبدأ ينفذ في إرادة الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أعطاكم أدوات الاستعمار والاستفادة من هذه الأرض واكتشاف القوانين فيما يتعلق بالزراعة، فيما يتعلق بالحيوانات، فيما يتعلق بالعلاقة بالليل بالنهار، بالخريف بالصيف بالشتاء. وبدأت المعرفة ومعرفة هذا الكون وأسراره
التراكمية
تزداد. والله قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى أنك أنت مخلوق من قبل الخالق العظيم اللي خلق السماء وخلق الأرض وخلق اللي قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وأعطانا أيضا المنهج القويم المتمثل في هدايات السماء منذ أن نزل آدم عليه السلام. وبالتالي الأصل في الإنسانية هو التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى. الانحراف كان جاء عارضا، ولهذا لما تأسست الحضارة الإنسانية كان فيها شفافية روحية عالية، فيها ذكاء، يعني نسبة الذكاء متقدمة للعيش مع هذه الحياة. أيضا فيها الستر، أيضا فيها الزوجية القائمة على أحكام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الأصل في هذا الإنسان، النواة الأولى للحضارة الإنسانية هي الأسرة التي تكونت من آدم وأمنا حواء، وجاءت بعد ذلك أولادهم وأحفادهم، وجاءت في كيفية التعامل فيما يتعلق بعبادة الله، فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية، فيما يتعلق بالإجابة على الأسئلة الوجودية، فيما يتعلق بالمصير بالمستقبل تقبل فيما بمآل الكون. هذه كلها كانت مع سيدنا آدم، كانت متوفرة في هدايات السماء التي نزلت على سيدنا آدم عليه السلام. هذه المرحلة الأولى تسمى المرحلة التأسيسية للحضارة الإنسانية الأولى التي ذكرت في القرآن الكريم والتي أسسها آدم عليه السلام وأمنا حواء على التوحيد. كانت في الطريق صار الانحرافات، نجح الانحرافات بعد كم جيل، حوالي بعض الروايات تقول سيدنا نوح جاء بعد سيدنا آدم بألف عام، يعني بعض الروايات تقول 10 قرون، يعني حوالي 1000 عام صار انحراف عن هداية الله سبحانه وتعالى. وقعت البشرية في الكفر، وقعت في الشرك، وقعت في الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. من رحمة الله أرسل سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح جاء في نهاية الحضارة الإنسانية الأولى، سيدنا نوح عليه السلام، وبدأ في الدعوة إلى الله، وأخذت فترة زمنية طويلة 1050 عام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله حفظ لنا ماذا حدث بين وبين قومه اللي هم كانت تمثل البشرية، جل البشرية كلها كان يتمثل في قوم سيدنا نوح، لأن لم تكن بالأعداد الكبيرة الضخمة بحيث أنها تنتشر في كافة المعمورة، وكانت شبه محصورة في منطقة العراق حاليا ومناطق الأكراد الحالية على أقوال بعض العلماء. وحفظ الله لنا قصة سيدنا نوح عليه السلام في سورة نوح كاملة: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وذكر الله سبحانه وتعالى الجدل اللي بينه وبين قومه، والجدل بين الكفر وبين الإيمان مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. العناد البشري والكفر والتكذيب والجحود موجود، وأيضا التوحيد والإيمان ومحبة الهداية والخير للناس موجود. هذه طريق إبليس، العناد والكفر والشرك، وهذه طريق الأنبياء والمرسلين، الرجوع إلى الله وتحقيق التوحيد والتوبة والمغفرة، هذه المعاني القيم. وسيدنا نوح عليه السلام أقام عليهم الحجة، ولهذا قالوا: قد جاتلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ونجح سيدنا نوح عليه السلام في إقناع مجموعة من هذه من البشر بالإيمان بالله، وما آمن معه إلا قليل. ولما الله أوحى لسيدنا نوح عليه السلام: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأوحينا إلى موسى أن نصنع إلى نوح أن نصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وبعدين قال الله: أحمل فيها من كل زوجين 2 من البشر من الطيور، من الحيوانات، من النباتات، من مما نواة الحضارة الإنسانية الثانية،
وكأن استهلالا لما سيحصل، وبالتالي فتح باب جديد للحياة جديدة مستقبلية.
بالضبط، يعني انتهت المرحلة الأولى، توفرت عوامل زوال الحضارة الإنسانية الأولى. الحضارة الإنسانية الأولى كان فيها الكفر، كان فيها الشرك، كان فيها التكذيب، كان فيها الظلم، كان فيها العناد، كان فيها الترف، كان فيها الفسق، كان فيها الاستهزاء بنوح عليه السلام. هذه حوالي 17 عامل ذكرت في القرآن الكريم كان سبب في زوال الحضارة الإنسانية.
ومتى ما وجد زالت تلك الحضارة؟
وعلى مر التاريخ تكرر هذا. سيدنا نوح عليه السلام أخذ خميرة الحضارة الإنسانية الثانية من البشر ومن الحيوانات ومن الطيور ومن النباتات. قال الله من كل زوجين اثنين، وقال بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. والله سبحانه وتعالى قال إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. شوف الصورة الهائلة. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. وبعدين الله سبحانه وتعالى بعد قال وصف وحملناه على السفينة، الله سبحانه وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، وجب صورة أيضا إنسانية في داخل هذه الأمواج.
الخطاب الذي
بينه وبين ابنه، أركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا خطاب الملاحدة، خطاب الكفرة، خطاب من سيطر عليهم إبليس بالوساوس أصلا. هذا الابن، هذا الحوار، وحال بينهما الموج. شوف التعبير القرآني أثناء الحوار، والأمواج هكذا تتصاعد والحوار مستمر، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعد ذلك جاءت مرحلة أخرى، مرحلة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. انتهت الحضارة الإنسانية الأولى وبدت الحضارة الإنسانية الثانية. سيدنا نوح كأب شفوق على ابنه، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وبيّن الله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. وبعدين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تصرف عن وإلا تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية، قال الله سبحانه وتعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا، يعني هي السفينة فوق في الأمواج، بعدين اهتدت واستوت على الجودي وخرجت البشرية من جديد، لأن كل البشرية خرجت من كانوا في السفينة. هذا أبو البشرية الثانية من؟ سيدنا نوح عليه السلام. مؤسس الحضارة الإنسانية الثانية من؟ نوح. الحضارة الإنسانية الأولى قال بعض العلماء إن أول كلمة قالها سيدنا آدم لما نفخ في الروح قال الحمد لله، الله قال لا يرحمك الله، فبدأت بالحمد. وقال الله سبحانه وتعالى أشار إلى الملائكة، طلب منا يطلق السلام على الملائكة، وقال هذه تحيتك وتحية أبنائك من بعد. فالحضارة الإنسانية الأولى بدأت بالحمد وبالسلام اللي قادها سيدنا آدم عليه السلام. الحضارة الإنسانية الثانية اللي قادها قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، أيضا بدأت بيش بالسلام وبالبركات الخيرات العظيمة، في بركة في العقل، في بركة في النسل، في بركة في الحيوانات اللي كانت معهم، في بركة في الزراعة، في بركة. انطلقت الحضارة الإنسانية على أمم ممن معك، أمم ممن معك وأمم يقيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم يمسهم منا عذاب أليم. قال الله سبحانه وتعالى انطلقت الحضارة الإنسانية الثانية أيضا على منهج الله، يعني كانت على الوحي وعلى الرسالة التي نزلت على سيدنا نوح عليه السلام. كانت المنظومة الأخلاقية المتعلقة بالشكر لله، إن عبدا شكورا سيدنا نوح عليه السلام، في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، في الصدق وفي العفاف، في أحكام الله في بين البشر، كانت هيمنت وسيطرت في المجتمع الجديد، وانطلق هذا المجتمع الجديد، هذه الحضارة الإنسانية الثانية. في الطريق حدث الانحراف البشري، فأرسل الله سيدنا هود وسيدنا صالح عليه السلام، ومضت سنة الله في الأقوام الكفرة، ومضت سنة الله في أهل الإيمان وفي نجاء أهل الإيمان. ثم جاءت مرحلة مفصلية جديدة في تاريخ البشر لما تكونت الممالك، يعني خرجت مملكة الكلدانيين في العراق، مملكة الكنعانيين في بلاد الشام، مملكة الفراعنة في مصر، وأصبحت هذه لهم مؤسسات في الحكم وملوك، ولهم وانحرفت عن هدايات السماء، عن منهج الله، على موكب الأنبياء. هنا يخرج من؟ يخرج سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فسيدنا إبراهيم من خلال الرؤية القرآنية، الله تكلم على المرحلة العراقية، وتكلم على المرحلة الشامية، وتكلم على المرحلة الحجازية. مرحلة العراق لما كان شاب فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.
هذا كان في العراق. في العراق. الذي ذكر مرحلة العراق.
هذه كانت لما قال.
وصفنا لتلك المرحلة.
هذه المرحلة العراقية فيها الجدل، فيها الحوار، في الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. هذا مع قوم. في حوار مع قومه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذوم عبدة النجوم، دخل معهم في حوار واستدرجهم استدراج للتوحيد، إلى أن بين لهم خطأ عبادة النجوم، وخطأ عبادة الكواكب، وخطأ عبادة الشمس، وإني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله في النهاية قال في هذه الآيات قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه.
فترة هي فترة الحجة وإثبات ونقاط. هذه المرحلة العراقية.
مرحلة لما هو هاجر من قومه بعد رموه في النار، والله سبحانه وتعالى نجاه من النار، قلنا كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. سيدنا إبراهيم عليه السلام الله يسر لأقوام آخرين احترموه وقدروه وتوسع الأرزاق، حتى إن كان يكرم في الناس بعجل حنيف أو بعجل سمين، يعني هذا إشارة إلى كانت الوضع الاقتصادي يعني كان في بحبوحة من أمره وفي احترام الناس له. وهذه جاءت الآيات لما قال بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. هذه في مرحلة الشام، في مرحلة الشام. لما المرحلة الحجازية يبقى مرحلة الشباب في العراق، مرحلة الكهولة كانت في الشام، المرحلة اللي هي تقدمت به العمر وبنى بيت الله الحرام، وين كانت في بناء بيت الله الحرام لما قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من عبادك، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال من، يعني في التبعيض، لو قال أفئدة الناس لكانت في استحالة إنك، ولهذا قال من، يعني من باع أفئدة الناس تهوي، وارزقهم من الطيبات. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. أيضا مرحلة الحجازية، مرحلة فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه مرحلة الحجازية، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، للناس لكل البشرية. يعني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني مر بابتلاءات في العراق، مر بابتلاءات في الشام، مر بابتلاءات في مصر، مر بابتلاءات في الحجاز، وصل لتنفيذ التكاليف الربانية إلى مرحلة متقدمة من الصبر ومن الشكر ومن الحمد ومن تحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى، فأصبح هو المرجعية للناس، إني جاعلك للناس إماما. هنا حتى أن بعد سيدنا إبراهيم كل الأنبياء والمرسلين كانوا من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام، سواء كان في الفعل إسماعيلي سيدنا إسماعيل اللي منا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو استجابة قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا دعوت أبي إبراهيم لما وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، أو الفعل إسحاق عليه السلام ويعقوب اللي منهم سيدنا يوسف عليه السلام وموسى وهارون وداود وسليمان وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومي نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وثم ذكر الله سبحانه وتعالى رقب الأنبياء والمرسلين اللي هم من ذرية نوح ومن ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام. يبقى المحطة الأولى المحطة الحضارة الإنسانية الأولى
مع آدم عليه السلام
الثانية سيدنا نوح النضج البشري في الممالك وفي سيدنا إبراهيم عليه السلام، صارت بعد رسالات سيدنا يعقوب ومجيء سيدنا يوسف عليه السلام لمصر ودعا للتوحيد، والقصة المعروفة قصة سيدنا يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قوم سيدنا يعقوب عليه السلام انتقلوا من بلاد فلسطين والشام إلى دخلوا في قلب الحضارة المصرية في تلك الفترة اللي هي في عهد سيدنا يوسف عهد ملوك الهكسوس، وبقى بنو إسرائيل هناك. بعدين الفراعنة تغلبوا على ملوك الهكسوس وأبعدوهم، ووقع بعدين الظلم والتعذيب والقتل والاستحياء لبني إسرائيل. هنا يدخل من؟ سيدنا موسى عليه السلام، يقود مرحلة جديدة من حياة البشرية اللي هي ضد سيدنا يوسف سيدنا موسى عدو المستكبرين وقائد المستضعفين. فجاءت قصة سيدنا موسى في القرآن الكريم مفصلة في هذه المعاني، سواء في سورة القصص في النشأة والمولد وفي شبابه وفي هجرته وفي زواجه، أو في سورة طه المتعلقة بوحي الله إليه والحوار الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أو الحوار مع الفراعنة أو الحوار مع السحرة أو مع القوم ومع السامي فيما بعض فيها. فسورة سيدنا يوسف عليه السلام سورة موسى عليه السلام تعتبر أطول سورة في القرآن الكريم، ثم بعدها قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام أحداثها وقعت في مصر، وسيدنا إبراهيم جل الأحداث الأولى في العراق جزء منها في الشام وجزء منها في بلاد الحجاز.
موسى الدكتور علي الصلابي، فترة موسى عليه السلام أو القصة التي ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام لم تكن في فترة معينة، بل أخذ في فترة بداياته وما حصل مع فرعون ثم مع قومه ومعاناته، ثم بعد ذلك المرحلة ما بعد النجاة ومن بعد الطوفان. لماذا هذا التنوع في ذكر قصة موسى عليه السلام، وكيف أسهمت هذه في بناء بالفعل الحضارة الإنسانية؟ نحن نتكلم عن الحضارة الإنسانية الرابعة مع موسى عليه السلام.
هو الحضارة الإنسانية بالنسبة لسيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام نجح في تسديد ضربات قاتلة للاستبداد، النظام الدكتاتوري، نظام لا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، نظام سفك الدماء والقتل، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يعني وصف أن النظام الفرعوني هي ظاهرة فرعونية تتكرر مع الزمن، اللي هو الاستبداد والدكتاتورية وظلم العباد وشلهم في حقهم في الاختيار أو في التفكير. فسيدنا موسى عليه السلام أيده الله بالوحي وبالمعجزات في إقامة الحجة على فرعون، ومضت سنة الله في الانتقام من فرعون، كلا إن معي ربي سيهدين، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. هذه مرحلة أولى. المستضعفين، هؤلاء المستضعفين كانوا مع سيدنا موسى لكن كانت أصيبوا بنوع من الذل ونوع من المهالة النفسية الداخلية والنوع من عدم القدرة على المطالبة بحقوقهم أو المجاهدة أو فهؤلاء المستضعفين
بناء على تلك الفترة التي عاشوها مع فرعون ومن كان يستدل
النظام الاستبدادي يأتف النفوس البشرية يولد فيها الذل والخنوع، عدم القدرة بالمطالبة، أقرب للعبيد للمخلوق. جاء سيدنا موسى خلصهم من هذا المخلوق المتجبر بتأييد الله له، وتخلصت بني إسرائيل ونجاهم الله، ورأوا كيف غرق فرعون وكيف نجاه الله سبحانه وتعالى. لكن أثار تلك ولهذا قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، وشو قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما تأذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. بالتالي كان بذل الأثار السالبة كانت موجودة، فخضعوا لسنة من سنة الله سبحانه وتعالى. التيه 40 سنة قال لا أملك إلا نفسي وأخي، ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين. في نهاية قصة سيدنا موسى عليه السلام بعد هالأحداث الضخمة، وكيف نجاهم من فرعون، وكيف أغرق الله فرعون، وكيف قام عليه الحجة، وشافوا آيات الله والمعجزات المؤيدة سيدنا موسى عليه السلام، ومع هذا تمردوا نتيجة الذل والخنوع المصابة به النفس البشرية. فالله قال 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله سيدنا موسى اهتم بمن؟ بالجيل الجديد في التيه اللي إشار إليه لما قال وإذ قال موسى لفتاه، فتاه هذا كان هو القائد يوشع بن نون، اللي بعدين الله الجيل الجديد اندثر، الجيل الأول ماتوا بما فيه سيدنا موسى عليه السلام وهارون، وخرج الجيل الجديد اللي هو
كان هم نواة 40 التيه.
هذوم دخلوا في الأرض المقدسة، وبعدين صار لهم نوع من الانحراف. نين جاء في ما يسمى عندهم عهد القضاة، وثم عهد الملوك. عهد الملوك بدأ من نين؟ من طالوت وداود وسليمان. فقمة الحضارة الإنسانية ما بعد موسى عليه السلام جاءت وين؟ جاءت في عهد داود وسليمان. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال سيدنا سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فتبقى الدوائر الحضارية في القرآن الكريم تبدأ من آدم عليه السلام وتستمر هكذا، والقمة كانت وين؟ في عهد سيدنا سليمان، ثم حدث الانكسار، ثم رجعت من جديد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وورث موكب الأنبياء والرسالات السابقة، وأصبح خاتم النبيين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأيد الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعجزة الخالدة بالمنهج الخالد، فالرسول القرآن الكريم معجزة ومنهج باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المناهج فيما سبق أحيانا تكون محصورة في أقوام معدودين بعكس رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الوارث للحضارات الربانية التي سبقتها هو النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف كان هذا القرآن الذي أنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وأنت دكتور علي خلال هذه الفترة جعلت نعيش هذا التطواف في الحضارة الإنسانية ونظرة القرآن الكريم لهذه الحضارة، وكيف انتقلت من آدم عليه السلام إلى نوح، ثم إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى، ثم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف سلط القرآن الكريم الضوء على البدايات التي قام بها محمد عليه الصلاة والسلام مع الجو الذي كان يعيش في ذلك الوقت الجاهلية.
هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم خضع عليه الصلاة والسلام لسنن الله، سنة تغيير النفوس، سنة الابتلاء، سنة التدرج، سنة التمكين، سنة التدافع. هذه الطبيعة كان، ولهذا تجد القصص القرآني، معظم القصص القرآني في الفترة المكية، لأنه مخزون فكري، مخزون عقائدي ومرجعية. يعني حتى قصة آدم عليه السلام معظم الآيات في الفترة المكية، قصة إبراهيم عليه السلام معظم الآيات أحد الباحثين يوصلها 94% نسبة في الفترة المكية، وخمس وحاجة بسيطة في الفترة المدنية. فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ورسالة السماء وعرف أن نبي من أنبياء الله، الله لخص له تاريخ البشرية من خلال قصص القرآني، وبالتالي الدروس والعبر كانت فبهداه مقتدكا الله سبحانه وتعالى بهدى الأنبياء. فمشى الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة تغيير النفوس. تغيير النفوس كيف؟ يعني الصحابة رضي الله عليهم في تلك الفترة قبل نزول الوحي كان عندهم نظرة للكون، عندهم نظرة للحياة، عندهم نظرة لأنفسهم مضطربة ما هيش واضحة، تتخللها أفكار جاهلية، تتخللها خرافات خزعبلات قبل نزول القرآن. لما جاء القرآن الكريم انفتحت لهم، ولهم لو لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. تمام، هم لكن ما عندهمش معرفة كاملة بأسماء الله الحسنى بصفاته. من أين استمدت هذه؟ استمدت من القرآن، من المنهج. فتغيرت النظرة إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا الآية الكرسي تعرف بالله، قل هو الله أحد تعرف بالله، أو أسماء الله الحسنى التي جاءت في القرآن الكريم تعرف بالله سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو شديد المحال. يعرف الله بهم بنفسه سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بموضوع القضاء والقدر، ما عندهم شيء تصور القضاء والقدر، فنزل بيان علم الله والكتابة في اللوح المحفوظ ومشيئة الله وإرادة الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. رتب الرسول صلى الله عليه وسلم التصورات الكلية فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق أول المخلوقات الكرسي اللي هو أعظم المخلوقات، فيما يتعلق بالماء، فيما يتعلق بالقلم، فيما يتعلق باللوح المحفوظ، فيما يتعلق بالليل بالنهار بالزمن بالمكان. هذه تم ترتيبها من خلال الآيات القرآنية، لأن الزمن مخلوق والمكان مخلوق. كيف هذه القرآن بيّن هذه الأشياء بوضوح علمي ينسجم مع الفطرة الإنسانية ومع المنطق ومع العقل، وبالتالي تغيير النفوس، سنة تغيير النفوس قلبتهم انقلاب كلي في النظرة لله، للجنة، للنار، للقضاء، للقدر، للشيطان، للمصير، لمفهوم الموت. كان في فترة من فترات هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لكن عرفوا مثلا بعدين عرفوا أن لا، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. وبالتالي تغيرت هذه في السنة، وفق سنة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، سنة الابتلاء اللي تعرض لها الصحابة، إن كذلك الأنبياء وأتباعهم من قبل تعرضوا لهذه الابتلاءات، سنة التدرج في الفترة السرية، في الفترة الجهرية، في الفترة المكية، في الفترة المدنية، هذه أيضا أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم نقلهم. يعني هم من مكة ثم أصبحوا في المدينة ثم أصبحوا في الجزيرة، ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتشرت جيوش الفتح المادية والمعنوية للعراق، لمصر، للشام، لشمال أفريقيا، وانتشر هذا الدين بالمعمورة من خلال المنهج والمعجزة اللي هو القرآن الكريم. تو الشعوب اللي لا تتكلم باللغة العربية تأثرت في بداية الأمر بالمنهج اللي هو العدل، المساواة، القيم الإنسانية التي كانت حاكمة الدولة الإسلامية في تلك الفترة، والشعوب الإسلامية والجيوش الإسلامية التي تتعرق بقيم العدل والمساواة، وأزالت أدوات الاستبداد والدكتاتورية المتمثل في الإمبراطورية الفارسية، أزالوها وأعطوا الشعوب حق الخيار، والإمبراطورية البيزنطية وأعطوا الشعوب حق الخيار لا يكرهها في الدين. هذه يعني، فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم ورث الحضارات الإسلامية الربانية التي قادها الأنبياء وجعلها تنطلق في مشارق الأرض ومغاربها.
بارك الله فيك دكتور علي الصلابي، نحن سعداء بك في هذه الحلقة، وهذا التطواف الجميل في فكرة الحضارة الإنسانية وكيف استعرضها القرآن الكريم، وأسأل سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وبإذن الله تكون لنا لقاءات قادمة.
إن شاء الله.
بارك الله فيك دكتور.